لنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رمضان فرصة قد لا تتكرر له الوقوع ولقائنا مع الشيطان فالحمد لله الذي أشهدنا طلعتكم وبالهدى أسعدنا وإنني داع فأمن ومعي للشيخ في صدق وفي تضرع للحفظ والتوفيق والرشاد والسداد والعمر الطويل في الرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويختار ما كان له خيرا، وقد اختار من الخلائق محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله أشرف الخلق وأحبهم إلى الله وأفضلهم وأكملهم وأخشاهم لله وأتقاهم لله، وشرف بمليون أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشريفها الأول ببعثة هذا الرسول الكريم إليها، وأن جعلها الله خير أمة أخرجت للناس وأنزل إليها أفضل الكتب وشرع لها خير شرائع الدين وجعلها آخر الأمم لتكون شهداء على الناس. هذه الأمة هي آخر الأمم، والمعهود أن يكون الأول هو الأفضل، لكن الآخر يكون أفضل هنا. لماذا؟ لأنها شهداء على الناس، والشهادة بشرطها العلم كما قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وكما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يمكن أن تشهد بما لا علم لها به، فلذلك أخرت لتكون شهداء على الناس جميعا، وقد سبقتها الأمم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا ويخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى إن الواحد يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول: ولا مكث فيكم ألف سنة إلا خمسين عاما، فيقال: ومن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون بروح أنه مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وأنتم جميعا مؤمنون بذلك تصدقون بما قال ربكم جل جلاله، وتشهدون لأبيكم نوح يوم القيامة عند فصل الخصام. وكذلك كل الأنبياء إنما تشهدون عن هذه الأمة، كل ما ذكر في القرآن من الأنبياء فقد عرفتم صدقهم جميعا، ولذلك شهد الله لهذه الأمة بتصديق الأنبياء جميعا، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا هذا يومه الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. نحن الآخرون من ناحية الوجود، السابقون يوم القيامة أول أمة يوصل إليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا هذا يومه الذي هذا يومه هذا يوم الفاضل يوم الجمعة موسم من مواسم الخير اختلفوا فيه فهدانا الله لهم، فالناس فيه لنا تبع اليهود غدا يوم السبت والنصارى بعد غد يوم الأحد، فكان ذلك تطبيقا لهذه الأمة. هذه الأمة الخير في أولها وفي آخرها، فأولها وابتداؤها ما هو؟ والذي جاء بالصدق وصدق الابتداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرها عيسى بن مريم عليه السلام، كما قال الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فمن كان على بينة من ربه محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه أن يتبعه شاهد بصدقه منه أي من أمته ونسائه وهو عيسى بن مريم، وبقدره هي من قبل ذلك الشاهد وهو إسحاق بن موسى إمام العرب. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأمة وبدأ بخير قرونها وقال خير القرون القرن الذين ورثوا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصح عنه أنه قال يغدو بآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح له، ثم يغدو بآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح له، ثم يغدو بآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح له. صحابه صلى الله عليه وسلم كذلك انه قال مثل امتي كمثل المطر لا يدرى اوله خيرا من اخره، المطر لا يدرى ايه انفع، ايه الذي انبت الله به النبات واخرج به الزرع، لا يدرى اوله خيرا من اخره، وذلك لتواتره وستتابعه فيبني الاخر على ما عقل الاول. والمقصود بذلك ما يتعلق بالفائده والاثر ونصر الدين والعبادة، وليس المقصود ما يتعلق بفضل الأخروي، فالصحابة الأفضل وأول القرون أفضل وهكذا، لكن المسيحة لا تقتضي تفضيلا، هذه المسيحة لهذه الأمة كلما تأخر الزمان وابتعدنا عن المنبع الأصلي كلما جاء التخفيف، ولذلك أخرج الترمذي في السنن قال حدثنا أبو بكر الجزجاني وقال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى عنه في عشر ما أمر به كشف. هل تقيه بربكم ورحمه؟ هذا الفضل العظيم يظهر في النواصي الخير. هذه الأمة أعطاها الله أفضل الأماكن وأفضل الأزمنة. أفضل الأماكن المسائل الثلاثة المفضلة جعلها الله في هذه الأمة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فضل الله بها هذه الأمة على سائر الأمم. الأزمنة أفضلها رمضان وشهر ذي الحجة، و أفضل الأيام في الأسبوع يوم الجمعة، كلها مواسم للخير، فضل الله بها هذه الأمة على ما سواها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها أخرج منها وفيه أهبط وفيه طيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. هذا اليوم الفاضل قد صلاه به هذه الأمة من بين الأمم الناس فيه لنا تبع، وكذلك رمضان قد صلاه به هذه الأمة، فأوجب الله صيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام وجعله مكفرا لما سبق إن كان صومه إيمانا واحتسابا، وشرع كذلك قيامه، وهذا القيام جعله النبي صلى الله عليه وسلم موازي للصيام. كثير من الناس يظن انه اذا نقر ثمان ركعات لا تاخذه الى نصف ساعه او اقل فانه يكون قد طال رمضان، وهذا التصور ليس صحيحا، التصور الصحيح ان القيام موازي للصيام، صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام شرعه الله في القوة الثانية، الله تعالى أول ما شرع لنا تشريف فقال كبر بسم الله بذل الإقامة، ثم شرع لنا القوة الأولى وهي قوة التعبد، فنزل فيها سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إذا قليلا، ثم شرع لنا قوة الدعوة فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، وقوة الدعوة غير مقيدة بوقت لم يحكم الليل ولا يحكم النهار وقال قل فأنذر، وقومة العبادة مقيدة هنا بالتخفيف، لأنه قال قم الليل إلا قليلا يصبره أو ينقصه قليلا أو يزيد عليه، وقال في آخر السورة
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه وكان عليكم فافرحوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فافرحوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأقيموا الله أمرا حسنا. هذه القمة الأولى قمة التعبد مشتركة بين الإنس والجن كما قال الله تعالى ولا خلق للجن والجن سبيلا ليعبدون. قمة الإدارة والقيام بالقسط والدعوة هي التي تليها ولكنها أشق منها ولذلك القمة الأولى شرعت في سورة هي 20 آية سورة المزمل. القمة الثانية شرعت في سورة هي 56 آية وهو الفرق أكثر من ذلك هذه 20 آية 56. القمة الثانية أمرنا الله بهما بالمبادرة والتكثير ففي قمة العبادة يقول الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء وقوامون ثم قوامي وهو ذو مبالغة في التكبير كما قال ابن مالك فعال او مثال او فعول في كثرة عن فاعل بدير. وفي القولة الثانية في القولة الدعوية في قولة القيام بالنسب يقول تعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين بالقسط هذه القول الثاني أما في رمضان إلى الله هذه قمة التعبد. وقمة التعبد فيها هذا التخفيف الذي ذكرناه ولكن ليس قاضيا عليها لا بد أن يشعر الإنسان لأنه قد استغل مواقف من الليل يناقضه في هذا الصيام حتى يكون متوازيا للصيام واختصار رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما نطق به وقام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما نطق به. هذا المرسل العظيم الذي خص الله به هذه الأمة بين الله سبحانه وتعالى فضله ومزيته بأعظم خير ما صار إلى الأرض. أعظم خير أنزله الله إلى الأرض هذا الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. أكبر عطية أعطاها الله من البشر هذا القرآن. هذا القرآن أنزل القرآن في شهر رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فارتباط رمضان بالقرآن ارتباط الضرب المعروف فيه أنزل وذلك مقتضي أن يستمر استغلال رمضان بالقرآن. هذا الشهر الكريم متفاوت في الفضل ايضا فافضله العشر الاواخر منه فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاواخر فاتاه جبريل فقال انك الذي تطلبه امامك واعتكف العشر الاواسط فاتاه فقال انك الذي تطلبه امامك واعتكف العشر الاواخر ولم يزل يعتكف هذه الامور صلى الله عليه وسلم. هذه العشر الاواخر هي افضل ليال السنه لان فيها ليله القدر وليلة القدر أعطاها الله اللي تقع المنافسة في الطلب ليس لسها وليس في الوصول إليها وفي قيامها ولا يكون الإنسان منافسا إلا إذا كان هذه العشرة كلها واجتهد بها لا تكون حجة منها إلا وجد ليلة قدره يجتهد بها غاية الاجتهاد بما يستطيع. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله ودخل معتكفه وشد مبزره وجد واجتهد فيبني الليل كله في هذه العشرة. كذلك فإن هذه العشرة أيضا تضمنت ليلتين عظيمتين ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وفيها ابتداء نزول القرآن وقد شرف الله بذلك قال فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا لتعظيم شأنها، قال وما أدراك ما ليلة القدر. قال رسول القرآن العظيم، قال القرطبي إذا جاء السؤال وما أدراك بلفظ المعني فسيأتي البيان، وإذا جاء بلفظ المضارع وما يدريك لا يأتي البيان. سألونك عن الساعة يا ساعة الإحمال، وما يدريك عن الساعة قريب، ما يدريك عن الساعة قريب لا يأتي البيان، لكن وما أدراك إذا جاء فسيأتي البيان. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، عرفت بأن هذه أيام ساعة. الطالعة ما الطالعة وما أدراك ما الطالعة، عرفت يوم الحشر. كذلك ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، بُنِيَت بفضلها وأنها خير، وهذه خير الناس يفعلها فيه، كما قال المالك وما لمن أغناه هو خير وشر عن قوله أخير به هو شر، فمعناها أخير أي أكثر خيرا من ألف شهر. وأفعل التقويم لا تكون بحسرة، لا يمكن أن يقال مثلا خير من ألف شهر بشهر أو من ألف شهر أو من ألف شهر أخرى، لأن ذلك سيحدث ابتلاء الناس. فبعض الناس يضاعف الله له فتكون ليلة القدر في حقه بمليارات الشهور، وبعضهم بملايين، وبعضهم بمئات الآلاف، وبعضهم بعشرات الآلاف، وبعضهم بآلاف، وبعضهم بملايين. وهذا تطعيم بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو من النعم المتكررة، النعم المتكررة مع التي مع الطاعات. كلما عملت طاعة الإنكار لا يستطيع أحد منهم الآن أن يقول لا إله إلا الله إلا بسبب النعم. سبب أن يعمل أن يقول لا إله إلا الله. لا يستطيع أحدكم أن يحضر المسجد أو يسمع درسا أو دعاء إلا بهذه النعم السبب. أن يختم الأولى نعمة الخلق، فالإنسان غير مشارك في الخلق نفسه، خلقه الله سبحانه وتعالى وأتم خطته وجعله لأحسن خلق. والنعمة الثانية نعمة التنزيل والتشريع، فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا ما نعبده به، بيننا لا نستطيع أن نتقرب إليه بما لم يشرح الآن، لأننا لا يمكن أن نصل إليه بنفس المدافع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا قوتي فتصبروني ولن تبلغوا قوتي فتصبروني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولذلك حكمة مشروعية معروفة. ثم النعمة الثالثة نعمة التعليم، أن علمنا المشروع الذي علمنا ما نتعلم به، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. ثم بعد ذلك نعمة التوفيق للطاعة، وقد سمعنا لها فكثير من الناس علموا وحاولوا، فتح الله أبوابه أمامهم ليوجدوها ظهورهم وأدبروا، لكن إذا وفقك الله فسمعت منادي رمضان يقول يا باغي الخير أقدم ويا باغي الشر أقسم، فأقدمت فما ذلك إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم النعمة الخامسة من هذه النعم نعمة العون على الطاعة، أن تعان على الطاعة فتسهل عليك. إذ تسهيل القرآن، ولقد يسرنا القرآن لك، تسهيل الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك النعمه السادسه القانون، الحمد اذا لم يتقبله الله يرد على صاحبه، كما قال الله تعالى فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا، وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والنعمة السابعة نعمة المضاعفة، فهو بعد أن يتقبله إنما يتقبل الله من المتقين يضاعفه منه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك فمن عمل فمن غفل حسنه فعملها كتب الله كتب حسناته اذا سمحت غيره الى اضعاف كثيره وان هم بها فلم يعملها كتب الله عنده احسن حسناته وان هم بسيئته فلم يعملها كتب الله عنده حسنه كامله وان هم بها فعملها كتب الله عنده سيئه معقده. هذا التضعيف يتفاوت الناس فيه والله يضاعف لمن يشاء كما قال الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. فهذه النعم الشريعه تقتضي ان الانسان لا يدخل الجنه بعمله. العمل الذي تقدمه انت بمقابل سبع نعم، فكيف يكون ثمن الجنه؟ انت اصدقاء اتيت بشيء من عند نفسك الا بعد ان قلت وعلمت وقدمت وعلمت وهديت اليه وتقوم بذلك وموضوع ذلك. ولذلك لم يدخل احد منكم الجنه بعمله. قالوا لا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتردد بالله واعبده. فالعمل سبب لدخول الجنه ولكنه ليس لمن الجسد. ثم بعد ذلك لا بد ان ندرك ان هذه المواسم يهيئ الله لها اعمالا يختارهم ليصلحوا للمنافسه قبل رمضان، فيتهيئون لهذه المنافسه بتوبه النصوح المكفره بالسيئات وبالعزيمه القويه والهمه العاليه وبالنفوس الزكيه وبتطهير انفسهم من الاضرار وبتقويه عقد الايمان، حتى اذا دخل رمضان جاءوا وقد صلحوا للمنافسه والمسابقه وهيئوا انفسهم لان يكونوا من اهل هذا الشيء الكريم. لا تفوتهم ساعه من ساعات ليله ولا نهاره اقبلوا بها على الله وجدوا وعرفوا انها فرصه قد لا تتكرر. فيا رب صاحبه من يصومه ويا رب قائمه لن يقوم. كثير من الذين يعطون الان بلوغ رمضان لا ياتي رمضان الا وهم من الجلاله والتراب قد قدموا الى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وانقطعت امالهم عن الحياه الدنيا ورتبوا على النار الى الدار الاخره واصبحوا من عمال القبور وعلى كان من عمال القصور. الذين يدعو الله عليهم بان يبلغهم رمضان قد انعم عليهم بنعمه زائده. ثم كثير من الذين يبلغون رمضان لا يستشعرون اهميته ولا فضله ولا مزيته، فلذلك يقصرون فرمضان عندهم من مسائل الشهور وايامهم من مسائل الايام ولياليهم من مسائل الليالي، لا فرق عندهم في ذلك كله. وهؤلاء المأمورون أتيحت لهم الفرصة العظيمة فغلبوا بها ومن حرم خيرها فقد حرم. وآخرون سموا أطالوا الأمل وانتظروا حتى أخذ رمضان ولم يستعدوا، ثم حاولوا كبح جماع لأنفسهم بل النفوس بمثابة الدواب لها نبار وجماع، فيحتاج الانسان الى ان يعوضها قبل رمضان وقبل العمل. والنفس كالطفل ان تهمله شق على حكم الله وان تنقذه ينتظم، فيحتاج الانسان الى تمويضها وتهيئتها وبالعزيمه الصادمه والاشتياق. فالانسان لا بد ان يتعشق مواسم الخير وان يتعشق الطاعات، فيهيئ نفسه لان يكون احب صوت به يسمعه نداء الله يسمع منادي يقول حي على الصلاه حي على الفلاح، هذا احب نداء اليه يسمعه. ويتعود على ان يكون ايضا سماع القران احسن سماع لديه لا يمكن ان يقارن بغيره. يعود نفسه على تعشق القران، تعشق سماع الاذان، تعشق الصلاه، تعشق المساجد، ويكون قلبه معلق بالمساجد فيتعود على ذلك ويهيئ نفسه. لكن كثيرا من الناس مع الاسف يسوفون ويطيلون الامل ويقولون لعبنا من الاحتضار ان شاء الله اذا جاء في عهد الواقع. فلا يلوم الانسان نفسه ليموت عن اخشاه ان يكون قد اقترب لاجله وقد يمرها فيحدو الحال بينه وبين هذا الذنوب بين اصبعين من اصابع الرحمن وقد يبعث جيشا. كذلك اخرون عزموا وتهيئوا ولكنهم وجدوا قورا وضعفا في عزائمهم، هم اصحاب بدن وتقلب او اصحاب ضعف في اقبالهم على الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يقوم ليله ويكسر اخرى، ومنهم من يجتهد في القراءه في ايام ويدوم في اخرى، منهم من يداوم في المساجد في ايام ويترك، وهؤلاء ضعف دينهم وهم مهاره قواهم، فلا يستقر لهذه المنافسه النهائي. اما المنافسه النهائيه فانما يستقر لها اصحاب الجد والتشبيه الذين ادركوا القيمه وعرفوا ان هذا وقت الموسم ووقت السوق الرابحه، وان مالك مقدم الان فلا فائده به لا اكل ولا عروس. هذا هو الوقت المناسب وهذا هو وقت التعبير لله عن محبته. وأنتم جميعا تحبون الله جل جلاله وحبا شديدا، والذين آمنوا أشد حبا لله، ما أثر هذه المحبة عليهم؟ إنما يكون التعبير عن هذه المحبة بالطاعات والتقرب إليه والتسلم إليه سبحانه وتعالى. من زعم حب الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل هذا فهو كاذب، كذبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك لا بد ان نستشعر جميعا ان هذه المسابقه فيها من الفضائل والاسرار الشيء الكثير لله تعالى، وتقاء اهل النار في كل ليله من ليالي رمضان، ولله بيان من الانوار والاسرار ما يحذره في قلوب عباده. فهذا الايمان الذي هو ابلغ نعمه اختصت بك هو عباره عن نور قدسه الله في قلبك، ليس عبارة عن ميراث ولا تعويض ولا إقناع عقلي. وكثير من الناس رأوا المعجزات كالجبن آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معلمون لكنهم لم يؤمنون. وكثير من الناس قذف الله هذا الإيمان في قلوبهم في لحظة من اللحظات فتغيرت حياتهم بكلية. انظروا إلى سحرة فرعون قبل دقائق وهم في حجه عندما كانوا كفارا كانوا يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يريدون عطايا فرعون وما يقدمه روح من الرشاوة. بعد أن قذف الله على الإيمان في قلوبهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يزنون فإذا كانوا هم أنفسهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل دخل وهو في اثناء خطبه يوم الجمعه رآه في المسجد عمر على المنبر يخطب، قال ما هذا التأخر يا فلان؟ قال ما هو إذا كتب عني فسجدت بلا وطفت ويتيت، قال والوقوع أيضا لقد طفت أخذت كل حقي بدلت قبل النداء وتوضأت ولم تغتسل فأخذت كل طهر قال لقد طفت. وقد أخرج مالك بن الموطأ عن صبيه قال يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء لله فيه وفاء وفيه تطفيف، فلذلك النفوس مولعة بالتطفيف وهي قارة بالسوء. لكن الله أعان عليها في رمضان، والنفوس أهم ما يقضيها جلدان جلود الإبليس الشهوات والشبهات، والشهوات والشبهات أعاننا الله عليهما في رمضان. أما الشهوات فأعظمها شهوة البطن والفرج، وقد سد الله بعد هذه الشهود الزيان والزيان. وشبهة تذهب بالقرآن لأن الله قال ذلك كتاب لا ريب فيه، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فتذهب القرآن بالشبهات، وبذلك نتصل على نفسنا مع وجه السنة. والجبهة الثالثة هي جبهة الإخوان السنة، أصدقاء الظاهر في الدنيا وهم أعداء يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والأصدقاء الذين تخالطهم في هذه الحياة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أخ في الغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمر الدين ويعلمك ما شئت ويذكرك ما نسيت ويعلمك ويساعدك، وأخ كالدوائي تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا وتصبح أن تزهد عما بدينه وأن تتقدر منه، ولكنك قد تضطر إليه تجده عند الحاجة. والأخ الثالث أخ كذاب لا يعين على دين ولا على دنيا، وإنما يقصد إليك من عدوى سلوكه وكلامه ومن ظلمة بصيرته ومن تصرفاته ومن إضاعته للأمور والوقت، فهو رزية وبنية، وهؤلاء أعان الله عليهم في رمضان فلا يأتونك في النهار أصلا، وإذا شغلت أيضا من قيامه فالمسائل لا يأتونك في الليل، لأنهم إنما يبحثون عن اللهو واللعب والفوائد والطعام، ولذلك يقضون النهار في النوم ويقضون الليل في اللعب. هؤلاء لا خير فيهم فقط سودة عنك جبههم ولله الحمد في هذا الشيء الكريم. ثم بعد ذلك الجبهة الرابعة هي قبض الإنسان النفسي، فالإنسان هو قبض تستدعي منه غضبا انتصارا لنفسه، وتستدعي منه سحرا وقيلا، وتقتضي منه رؤية للفضل على الغير. هذه القبول هي عدو للإنسان وجهة مفتوحة عليه، ولكنه يتخلص منها الإنسان بصيامه، فالصيام يقتضي منه لعلاج الشق والبغض كما قال حاكم عبد الله الطاهر عبد الله من عمل الجوع وعطة فعليت أن أعد على جائعة. وبعد ذلك الجنة الخامسة مباتن الحياة الدنيا وشهواتها في الدنيا ومرة الآخرة، وإذا أثر الإنسان على الآخرة خاب وخسر فهي عاجلة زائلة والآخرة باقية خالدة، وهذه الدار خطر على الناس باتباعها والنظر إليها، ولهذا حذرنا الله من ذلك فقال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنسلهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمفاسد الحياة الدنيا وشهواتها ضرر، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها حضرة تلوى، وإن لما ينبت الربيع ما يقتل حضرة أو يلم، إذا آكلة الفضل فإنها رجعت حتى إذا امتدت فأصرتها استقبلت عين الشمس فذلقت ونادت ثم رجعت، ولن المصاعب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين ولا السبيل. فيحتاج الإنسان بها إلى سعادة بها وإلى معرفة قيمتها وقدرها، وحينئذ يعرف انها لا تساوي شيئا في الاخره، ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شرة ماء، وقال يمتاز الرجل الضخم السمين يوم القيامه لا يساوي عند الله جناح بعوضه. فهذه الجبهات هذه الجبهه ايضا اعاننا الله عليها بالاستغناء عن أحسن ما فيها من الشهوات التي يحتاج إليها الإنسان، فالإنسان كان مسؤول عنها فلا ضغط عليه لا خوف ولا طمع. فقد ورد أن سليمان عليه السلام سمع صهرا يقول: وجدت اليوم قسمة امرأة فعلى الدنيا العباء. كان ما عز الدنيا من حلاثيرها لمن استغنى عنها، فمن استغنى عنها ليس عليه الا لا خوف ولا طمع وهو حر، ولا على كل يجدها المؤمن في رمضان، فانه يستشعر غناه عن امور الدنيا فيجد وقتا للمسجد وراحه مع القران وراحه للصلاه والقيام واستقلالا عن كثير مما كان ياخذ وقته ويذله. وهذه الجماعات الخمسه الحمد لله يعيب الله عليها المؤمنين في رمضان هذا العام، قد ذكرها العلامة المختار بن مرة رحمه الله، فقال للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان وحمية وخطأ، ولله الحمد لا يزال ورحمة وذنب وتوفيق وحسن من وزر إلهي من الخمسة التي باتباعها هلاك وعاملنا بخمسة كالأخرى. ومعرفة الإحسان لقيمة هذا الموسم وأهميته تقتضي منه أن يدرس أحكامه قبله وأن ينظم وقته وأن يرتب أولوياته وأن يكون فيه من المتدبرين الحاضرين، فحضور قلبه وماله من القربات كلها وروحها. فالعبادة إذا خلت من روحها كانت شدة جيدة، أما إذا أحياها الإنسان من روحها ونورها المشرق وحكمتها وباطنها فإنه سينتفع بها. كثير من الناس لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، لماذا؟ هل الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن العلة أن هذه ليست صلاة بباطل لأجل أنها لا روح لها، ليس فيها خشوع ولا حضور، فلذلك لم تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الحية التي فيها روح وفيها شعاع، والصوم المطهر المكفر هو الصوم الذي له روح وله شعاع، والزكاة التي تطهر كذلك وتبارك وتنمي هي الزكاة التي لها روح وإشعاع، كل القربات كذلك. فلا بد أن يحاول كل فرد منا أن يتدبر الحكمة في هذه الطاعات وأن ينمي النيات وأن يؤمن بها على الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع، وأن يكون صادقا في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون عبادته نافعة له، لأنها فرصة إذا قُبلت ستبقى مستمرة له. يجدها عند العرض على الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الذي يريد أن يكون من الفائزين يحاول تلك هذه الطاعة، فيحاول أن يكون صيامه من صوم خاصة خاصة، فهو صيام لإطالة الله وإمساك عن شهوتي بطن الفرج، وصيام عن المعاصي كلها ما ظهر منها وما بطن، صيام عن المكروهات، صيام عن اللغو واللعب، صيام عن خلاف الأولاد. يبحث في ساحة صيامه عن أفضل ما تشرب به هذه الساعة بلباد الوليد. ولا بد أن يدرك أن الحقوق تنقسم إلى قسمين خلال الوقت، حق في الوقت وحق في الوقت. فالحق في الوقت هو الحق الذي قدر الله له وقتا محددا كأداء الصلوات الخمسين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكالصيام فالآن لا شروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا تحديد الوقت حقه. لكن لدينا حقوق أخرى هي في الوقت، حتى حقوق أقصد في الوقت نفسه. معنى هذا الوقت من حقه عليك أن تستغله بطاعة الله. وقد قال المضاف رحمه الله: حقوق العباد لا يمكن قضاءها. إما بمحض يمر إلى ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر حكيم، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تعطي حق الله به؟ فلا بد أن يسعى الإنسان لأن يستغل الأوقات في أفضل ما يمكن أن تصاب به. هذا هو الدروع. وصف الدروع ذكره الشاعر بقوله: فتشك قد السيد بلا متضائل ولا رهيب لباته ولا آذن إذا القوم عن موقفه فهو عامل لأحسن ما ظنوا به فهو فاعل يسرك مظلوما ويعطيك ظالما فكل الذي حملته فهو حامل. هذا وصف الدروع. إذا القوم عن موقفه فهو عامل لأحسن ما ظنوا به فهو فاعل. فكذلك أن تحضر إلى أحسن ما يمكن أن تعمله في هذا الوقت فلا تبادر إليه ولا تعقب. ثم بعد ذلك لا بد أن تدرك أيضا أن هذه الأعمال كلها تجارة مع الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يرمي تبادر نفسه ومعتقها وموبقها. لذلك لا بد أن تزيد أمرا آخر يسمى الاكتساب، زيادة على الإيمان. الإيمان بدأ بالعمل، لكن الاكتساب زائد عليه. والاحتساب معناه أنك تقرض الله قرضا حسنا وتعددها عنده، تعد هذه 30 يوما عند الله سبحانه وتعالى، 30 ليلة تعد 30 قرضا مثلا أو كذا وتحسدها عند الله. هذا هو الاحتساب. وصام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فلا بد من تحقيق الإيمان بذلك وتحقيق الاحتساب معه أيضا. ثم بعد هذا أمر ذلك وهو الإحسان. فالإنسان قد تعود على أداء بعض العبادات فأصبح روتينا عاديا لديه، يمارسها بلا شعور كما يمارس مهنة السياقة دون أن يستشعر ذلك لأنه تعود عليه. لكن هذا النوع من العبادات ليس هي العبادات المجيرة. العبادات المجيرة لابد أن تكون بخضوع وتدبر وتحسين من كل مرة يراجعها من جد وديها، تحسين الاطلاع عن السنة وتجميل الصورة لغيرها فيها زيادة في قدرها إلى آخره. وقد قال تدعو الصلاة عليه: أصلي صلاتي كالسواري تدربت بلا سائس من حدوه، كيف هداكي وكيف خلاصي من ذنوب يبيغة إذا كان أدنى ما سميت صلاة. هذه الصلاة يتعود الإنسان على أن يفعلها دون حدود كالثواني، الثواني التي تجتمع الماء من الكير تذهب إلى نهاية المراجعة في المدرسة والكثير دائما، وهي متعودة على ذلك. صلي صلاتي كالثواني تدربت بلا سائس من حدود، كيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوب يبيغة إذا كان أجنى ما تريد صلاته. وتعود الإنسان على التحسين دائما يقتضي منه أن يستشعر أنه بإمكانه أن يرتفع شأنه وأن يزداد وأن يكون من أولياء الله شطر به، كل ما هو مفتوح أمام الجميع لذلك. ليس ذلك محقورا ولا محجورا، وما كان عطاء ربك محقورا. كثير من الناس يسمع عن أولياء وعباد فيرى أن أحمد الناس في السلف وقد انتهت الفرصة. هذا غير صحيح. الفرصة متاحة لأن تكون جميعا من أولياء الله ومن أنباء السحاب ومن أهل الخشوع ومن أهل الدار وخاصة من خلقه. الباب مفتوح حتى 14 سنة مرية. وذلك بمراجعة أعمالك وتحسينها والزيادة فيها، كلما تقدم بك الأمور كلما ازددت خيرا، وكلما عرفت أنك قد اقتربت من الموت عندما بالغت في الزيادة وحسن خاتمة. وقد قال الحكيم: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائدة من الزمان ويدفع السوء بالحسن. فيحاول الإنسان أن يدرك بقية العمر. وقد قال الحسن بن الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضجع أوله كجدير أن يقضى عاقل. قيامك بهذا التحصيل الاجتهاد انت قادر عليه وتبريدك فيه تقصير. فقال ابن القيم الجوزي: ولم ارى من علوم الناس عيبا كنفس القادرين على الكمال. لا بد ان تكون عاقلا، والعاقل هو الذي يطمح الى ان يكون يومه خيرا من امسه وان يكون غده خيرا من يومه. فقال ابن القيم رحمه الله: ان من الصفوه اقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقعوا، فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا ثوروا فرعوا قصور ما كانوا فيه استقروا. استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك الذي يمتلئ وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى على كتابها وما لم تعلم، وباسمك الاعظم الذي اذا سلم به اعطيت واذا لم يكن بذلك، وبانك انت الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الوحيد العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الرحمن 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 الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط القادر الرابع.